أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله: ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة. قال في الذكرى: يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا لعدم التقرب بالنجاسة. يقول لا يمكن التقرب بالنجاسة. تحرير محل النزاع في المسألة. عندنا ماء نجس، معلوم بالتفصيل انه نجس، وعندنا ماء معلوم بالعلم الاجمالي، يعني احد الانائين. مرة نستعمل الماء في الشرب، الشرب، ولا اشكال ولا ريب في حرمة استعماله في الشرب، مع العلم طبعا انه يعلم انه نجس. لا إشكال في الحرمة، والحرمة ذاتية ليست تشريعية، حرمة ذاتية، فهذا لعله مفروغ عنه. حرمة ذاتية استعملناه في الشرب أو في الطعام، مثلا وضعناه في الأكل في الطعام وكذا استعملناه، بالنتيجة يحرم، لا إشكال. والعقل حاكم بقبح ارتكاب هكذا أمر، لأنه معصية ومعصية، العقل حاكم بذلك، فيها احتمال العقاب يوم القيامة. يعني إذا أنت ارتكبت المعصية، ما المؤمن لك يوم القيامة من العقاب؟ ما المؤمن؟ لا أقول حتما فيه عقاب، إنما يستحق العقاب. ليش ما أقول حتما فيه عقاب؟ لأنه الاحتمال شفاعة الشافعي، احتمال شفاعة موجودة، يقول الأمير سلام الله عليه قسيم الجنة والنار، يقول هذا لك وهذا، هذا معنى قسيم الجنة والنار، يقاسمها. شفاعة الشافعين موجودة احتمال، فنقول احتمال العقاب، احتمال العقاب الأخرى يجب دفعه عقلا وليس شرعا، هذا عقلا واضح له. ليس الامر امر مولوي، اصلا كل امر وارد في الامور الاطاعه والمعصيه اصلا امور ارشاديه، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعقل حاكم بذلك، قبح المعصيه، طيب هذا واضح جدا، لا كلام. كلام وين؟ في استعمالي في الطهاره، مره الطهاره الحدثي او اخرى، خبث الخبثي، ياتي كلام عنها. استعماله في تطهير الثوب وكذا. استعماله الآن في الطهارة الحدثية، يعني الوضوء، الغسل، بهذا المعنى. قالوا يحرم، وما معنى يحرم؟ هل معناه يعني الإثم، أو معناه عدم الاعتداد بهذا الوضوء وبهذا الغسل؟ حكي عن العلامة رحمه الله في أكثر من موضع أن المراد من قوله يحرم يعني لا يعتد بهذا الوضوء ولا يعتد بهذا الغسل، لا يعتد، هذا معنى يحرم. يحرم استعماله في الطهارة، يعني معناه لا يعتد بهذا الوضوء، يعني وضوء باطن كأنه لم يكن، هذا معناه. ذكر في أكثر موضع العلامة رحمه الله. صاحب الجواهر رحمه الله أراد أن يتفنن هنا، هو صاحب الجواهر رحمه الله، يعني على عادة صاحب الجواهر في تشقيقات المسألة مولانا، والتدقيق بها يعني إنصافا كثير من المطالب رحمه الله برحمته الواسعة، لا يبقي شارد ولا وارد. إنما مشكلة القراءة في كتاب الجواهر، المشكلة يحتاج القارئ أن يكون يعني عنده صبر أيوب عليه السلام لما يقرأ الجواهر، عند عصر أيوب، لأنه كثير من المطالب مخلوطة وطويلة ودقيقة، فيحتاج هذه لهذه وهذه لتلك وهذا لهذا وهذا يأتي بعد لازم له وهكذا وهكذا، عنده كثير من الأمور رحمه، إلا أنه لا إشكال يعني في كونه متميزا في هذه الأمور في الدقة. على العموم صاحب الجواهر ماذا يقول؟ انظر إلى عبارة صاحب الجواهر، قال صاحب الجواهر وفي الجواهر، وهل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد؟ صرح العلامي في القواعد بالأول الإثم، وعنه في نهاية الأحكام تفسير الحرم بعدم الاعتداد لا يعتد بها، ثم قال ولا يبعد القول بالأول، يعني الإثم أنا مراد بالإثم، ولا يبعد القول بالأول في خصوص الطهارة الحدثية للطهارة الخبثية، ولا وإن كان بعد يقول ويمكن حتى في الطهارة الخبثية، حتى هناك يأتي، قال ولا يبعد القول بالأول يعني المراد من الحرم الإثم في خصوص الطهارة الحدثية. إذن لا يمكن إعطاء الجواهر لصاحب الهموم يقرأه، أو صاحب الهموم ما عنده خلق أصلا دقيقة دقيقتين، يعطى عنده صبر أيوب الجواهر. فلذا يذكرون في باب الزكاة، يذكرون شيء في باب الزكاة، عندنا في باب الزكاة وارد رواية صحيحة البرقي رحمه الله، أنا يعني ذكرناها ونذكرها إن شاء الله بعد ذلك، أنه في الزكاة يجوز للمكلف أن يعطي بدل الزكاة دراهم أو دنانير، واليوم عملة مثلا دولار وكذا وإلى آخره، بدل الزكاة المتعلق يعني الغلات الأربعة والمواس وكذا، وارد هذا في الزكاة طبعا في 500. لكن إذا أراد أن يعطي مالا آخر ليس نقد، يعني أفرض عنده هو مثلا غلات يريد أن يعطي كتب مثلا، كتب محلها واحد في البادية مسكين مثلا فقير، فأنا لم أعطه الحنطة، أعطيته مثلا كتاب الأصفار للملا كذا الأصفار، ما يستفيد من الاصفار المسكين هذا، تعطيه الاصفار او اعطيه الجواهر او الحدائق، فمال بمال نعم قلنا لا يصح الا اذا كان هناك يعني اجازه خاصه من الحاكم الشرعي حسبه. على كل حال فشاهد الحال، فهنا ايضا الجواهر يقراها صاحب الصبر، فصاحب الجواهر ماذا يقول؟ يقول ولا يبعد القول بالأول يعني الإثم في خصوص الطهارة الحدثية، أما حيث يكون تشريعا فواضح، يعني كان باب التشريع، يعني أنا أتوضأ لأن الله أمرني بالوضوء بهكذا ماء، وهذا تشريع ما تشريع، يعني أنا من باب أنني مأمور بهذا الوضوء بهكذا وضوء، شوفين أنا مأمور بهكذا وضوء، هذا يكون تشريع، تشريع محرم. أما حيث يكون تشريعا فواضح، وأما حيث لا تشريع كيف يكون إثم، وأما حيث لا تشريع كما إذا كان عالما بالفساد، هو عالم بالفساد وليس من ذوي الأتباع، أتباع يعني المفاسد المذاهب الفاسدة، وقلنا بعدم حصول التشريع في ذلك لا يحصل التشريع، ما معنى الفساد حينئذ؟ ما معنى الإثم إذا لم يكن تشريع؟ ما معنى الإثم؟ قال فللنواهي الكثيرة عن الوضوء بالماء القذر المفيد حرم ذاتية المستلزم للفساد، بل هو الظاهر منهم في مسألة الإناءين. ترقى صاحب الجواهر رحمه الله برحمته الواسعة يقول: كيف تصور الحرمة هنا في استعمال الماء النجس في الطهارة الحدثية؟ كيف؟ في الوضوء والغسل، حيث لا تشريع، حيث لا تشريع. قال: عندنا نواهي كثيرة بعدم الوضوء بالماء القذر. يقول: مقتضى هذا النهي أنه حرام ذاته، لا شرعا. ما معنى حرمة ذاتية؟ يعني في الوضوء مفسدة. هذا معنى الحرمة الذاتية، يعني في الوضوء في هذا الماء مفسدة، وفي الغسل في هذا الماء مفسدة. هذا معنى الحرمة الذاتية. أنا الآن أقول لكم شيء، احفظوا شيخنا، يعني بشرط تحفظوه. نحن قلنا سابقا، يعني أنا أشرت إليه، ذكرته سابقا، لكن نعيد، أنه بحث مهم ونافع، وتستطيع من خلاله أن تعرف أن النهي هنا للتشريع أو لغير التشريع. يعني نعطيك إن شاء الله قاعدة سليمة، ركيزة أساسية للتمييز بين النواهي. حاصل هذه القاعدة مولانا، إنصافا، أن كل نهي في شيء ورد على شيء، الأصل أن يكون فيه حرمة ذاتية، مولو حرمة ذاتية. كل نهي، ترى انتبه، كل العموم. إنما نحمله أحيانا على الإرشاد، أو على أنه يعني النهي ليس للحرمة الذاتية للتشريع وكذا، لأجل ماذا؟ قرينة، شيخنا، أجل قرينة. فإذا الأصل في النواهي ماذا؟ أن تكون حرمة ذاتية، مولوية ذاتية، حرمة ذاتية. هذه قاعدة احفظها شيخنا، مهمة. تعال إلى محل الخلاف في الحرمة الذاتية بالنسبة للعبادات طبعا، أما غير العبادات واضحة الحرمة الذاتية. الكلام في النهي عن العبادات المحرمة التي قيل إنها حرمة ذاتية، كلام هنا. يعني مثل صلاة الحائض، نهي عن صلاة الحائض، مثل الصوم، أيام التشريق وأيام العيدين، ها؟ يعني مثل استعمال ماء النجس، يعني كذا وكذا وإلى آخره. طيب، هنا وقع الخلاف أن النهي هنا والحرمة هنا حرمة ذاتية أم تشريعية. بعض العلماء نظر إلى ظاهر النهي، ظاهر النهي، يقول: أنا ما عندي قرينة، فيقول أنه ماذا نحمله على الحرمة الذاتية. يعني مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، أن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع الصلاة يخاطب الحائض أيام أقرائك، أو لا تصلي كذا وكذا. يعني هل تدع الصلاة؟ يعني مثلا في صحة حفص بن البختري، في قصة حفص بن البختري أو البختري، يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ولا تدري أحيض هو أم غيره. قال عليه السلام: إن دم الحيض حار عبيط أسود، ودم الاستحاضة أصفر بارد رقيق. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، تترك الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة، يعني ما بالصادف، والله لو كان امرأة ما زاد على هذا شيء. يعني أتى بالواقع، الرواية صحيحة. قال: فلتدع الصلاة، تترك الصلاة. الروايات الواردة: فلتدع الصلاة أو لا تصلي. بعضهم حمل النهي على ظهر لا تصلي، يعني في الصلاة مفسدة، خلاص. يعني حرمة ماذا؟ ذاتية. هذا معناه. في الصوم أيام العيدين وأيام التشريق وأيام الكذا، يعني مثلا ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق، أيام منى، أرسل شخصا معروفا ركب على الناقة، ذهب عن دين اسمه، وقال: قل لهم للناس، في السابق كان حملات كذا، أنه هذه الأيام أيام أكل وشرب وبعال، لا تصوموا فيها. أيام أكل وشرب وبعال، بعال يعني نكاح، يعني جماعة. فعلى كل حال نهى، وأيضا يعني نهى عن الصوم أيام العيدين كذا، عندنا وارد. نعم، شاهد النهي هنا يبقى على ظاهره أم لا؟ نحن في السابق إنصافا، يعني قبل أن نتأمل كثيرا، فكنت أرى أنه نعم ممكن، يعني خالفت الشيخ رحمه الله أن النهي حرم ذاته، يعني نعم في الصلاة مفسدة. لكن بعد التأمل وجدت، له بعد التأمل وجدت أن النهي هنا لا من باب أنه في الصلاة مفسدة، إنما الشارع لم يأمرها للحائض، يعني لا يوجد فيها عندها أمر بالصلاة. هذا معناه، معنى النهي لا تصلي، يعني لا يوجد أمر بالصلاة، لا يوجد عندها أمر، فإذا صلت عن أمر يكون تشريع. ولذا قلنا إذا صلت احتياطا لا بأس به، لأنه لا يوجد فيه تشريع الاحتياط. على كل حال أنا أقول مسألة خلافية بالنتيجة، يعني ممكن للإنسان أن يختار شيء آخر، فشاهد هذه الأمور وقع فيها الخلاف. الأصل في النهي أن يكون نهي للحرمة الذاتية، فلا بد أن ترى أنه فيه الصلاة، أصلا فيها مفسد الصلاة، كل ما هنالك أنه ما فيه أمر، يعني ما فيه أمر، يعني الحائض غير مأمورة بالصلاة، أقصاه أن الحائض لم تؤمر بالصلاة، فإذا صلت عن أمرين يكون تشريع. على كل حال، على كل حال هذا بحث آخر، أقول للإنسان أن يفكر. فشاهد الحال، هذا هو الميزان الأساسي، هذا هو الميزان الأساسي في التفرقة بين الحرم الذاتي وغير مولانا. طيب، ولذا نحن في غير العبادات ليش حمل الحرم الذاتي؟ لأنه واضح ليست عبادة حتى تكون فيها مصلحة، مثل باقي النواهي المحرمات، حتما الحرم الذاتي، وين المصلحة؟ في حتما فيها مفسدة، مثل حرمة الغيل وحرمة الزنا وحرمة الكذب وحرمة أكل النجس وحرمة الكذا، واضحة هذه. طيب، صحيح صحيح، قلنا هكذا أيضا. أيضا في العبادات المركبة هناك قرين على الإرشاد، طبعا لأنه تشريع، الإرشاد صحيح، في مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ليس المراد أن الصلاة في حرمة مأكل لحم فيها مفسدة، لا، إنما إرشاد إلى أنه يشترط في صحة الصلاة أن تكون خالية عن يؤكل لحم، إرشاد، إرشاد المانعية، يعني أن ما لا يؤكل لحم مانع في صحة الصلاة، إرشاد. مثلا لا تبع فيما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، قل لا تبع ما ليس عندك، إرشاد إلى بطلان البيع إذا لم يكن مملوكا، يعني يشترط إرشاد إلى أنه يشترط في صحة أن يكون ماذا؟ مملوكا، وهكذا وهكذا. صحيح هذا في المركبات، في المركبات الأوامر والنواهي، نعم حملنا على الإرشادية. لا يوجد مفسدة في الصلاة في غير المأكول، قول اسمعوا، الصلاة فيها مصلحة قطعا، ما عندنا مفسدة، كل ما هنالك فهم العرف، لا تصلي في الحرير، أن الحرير مانع مصلحة الصلاة، لا تصلي في النجس، يعني العرف يفهم من هذا أنها موانع، لا أنه فيها مفسدة ذاتية، مثل مثلا حرمة الزنا، يعني إذا صليت كأنه يزني، لا لا، من حيث المفسدة الذاتية، ولا لا فرق عن المفسدة الذاتية، على كل حال أسيرنا، هذا بحث آخر قد ما نسمع إن شاء الله بعدين. فشاهد الحال، هذه قاعدة أساسية يمكن ماذا أن نمشي عليها، قاعدة عامة. طيب هنا نقول لصاحب الجواب رحمه الله، نقول يا شيخنا، أنت تقول أن هناك نهي عن الوضوء بالماء القذر، هنا النهي عن الوضوء بالماء القذر يعني فيه مفسدة ذاتية، كل ما هنالك أنه لا يوجد أمر بالوضوء بهذا الماء، يعني الشارع لم يأمرك به، هذا معناه تتوضأ بالماء القذر، يعني معناه إذا توضأت بالماء القذر استنادا إلى أمر المولى تكون ماذا؟ مبدعا مشرعا، هذا معناه. فالإنصاف أن النهي الوارد هنا يحمل على ماذا؟ يحمل على الإرشاد، يحمل على الإرشاد ليس إلا، أو فقل أنه يعني التشريع لا الإرشاد، يعني يحمل على أن يعني المراد منه أنه أنت أيها المكلف لا يوجد لديك أمر بالوضوء بهذا الماء، هذا معناه شيخنا. فإذا توضأ استنادا إلى أمر المولى يكون ماذا؟ مشرعا، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن ما عندنا مانع من حمل النهي هنا على عدم الاعتداد، بمعنى عدم يعني الحرمة على عدم الاعتداد، ما عندنا مانع، وإن كان التشريع أقرب، يعني ممكن لك أن تقول أيضا المراد من النهي عن الوضوء بهذا الماء يعني وضوء فاسد، يعني كأنه لم يكن، ليس إلا فقط، لا بأس به، وإن كان الحرمة التشريعية هي أقرب هنا. على كل حال مهما يكن من شيء، فالإنصاف أن النهي هنا في هذه الصورة يحمل ماذا؟ يحمل على التشريع ولا يحمل على الحرمة الذاتية. هذا تمام الكلام فيما لو كان النجس معلوما بالتفصيل، لو كان معلوما بالتفصيل. أما إذا كان مشتبها، يعني علم إجمالي، إذا كان ماذا عندنا علم إجمالي، كما لو كان أحد الإناءين نجس، أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، واشتبه النجس بالطاهر ما ندري. هنا في هذه الصورة، أما من حيث حرمة الاستعمال الشرب مثلا وكذا، مثل الكلام بالمعلوم بالتفصيل، لا فرق، لا فرق في هذه الجهة الصبر. بعد ما تكلمنا عن النجاسة الثبتية، بعد ما تكلمنا عن حيث تطهير البدن والثوب، يعني بعد ما تكلمنا عنها. فبالنسبة للشرب مثلا هذا واضح حكمه ما تقدم، لا يجوز شرعا بلا أشكال، وقلنا نحن يعني يجب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، كما أنه يعني هناك يجب الاستعمال معلوم بالتفصيل، هذا يجب الاجتناب عنه، إلا إذا كان أحد الأطراف، أحد الأطراف يعني لم يكن العلم الإجمالي منجزا عليك، بحيث كان أحد الأطراف منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي، أو كان أحد الأطراف مضطرا إليه قبل العلم الإجمالي، أو كان خارجا عن محل الابتلاء، ففي هذه الصورة يجري الأصل في الآخر بلا معارض، بلا معارض، فيجوز شرب حينئذ. إذا الكلام وين؟ لو كان العلم الإجمالي منجزا عليك، يعني لو كان النجس في كل منهما لتوجه إليك تكليف من المولى بالاجتناب عنه، هذا بحيث لو وقعت النجاسة في كل منهما لتوجه إليك التكليف بالاجتناب. أما إذا كان أحدهم خارج عن محل الابتلاء، أو كان مضطرا إليه، أو كان منجزا بمنجز سابق، أو ما أشبه ذلك، والعلم الإجمالي منحل حينئذ، ماذا يكون؟ كما ذكرنا سابقا يكون منحلا. إذا كان منحلا فيجري الأصل في الآخر بلا معارض، فليكن هذا على ذكر منك. طيب هذا انتهى. أما في الطهارة، أما ماذا؟ في الطهارة، ففي الوضوء به أو الغسل. هنا إنصافا، نحن إذا كان على بالكم وإن تكلمنا سابقا عند قول المصنف بخلاف المشتبه به، أولا إذا كان مضافا وغير مضاف إذا كان على بالكم، ثم بخلاف المشتبه به بالنجس أو المغصوب. هناك تعرضنا للمسألة ماذا؟ بالتفصيل انصافا. هناك قلنا مرة يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم ماذا؟ يصلي ثم يغسل بالإناء الثاني مواضع اللي وصل إليها الماء في الوضوء الأول، ثم يتوضأ بالإناء الثاني، ثم ماذا؟ يصلي. هنا ماذا قلنا؟ قلنا إشكال، ليس فقط تصح. صحيح الرواية وردت في موثقة عمار وموثقة سماعة، أنه سألت عن رجل عنده إناءان وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما، قال يهريهما جميعا وليتيمم. الرواية موثقتين، سماعة وعمار عندنا موثقتين. هنا نحن سابقا، لكن قلنا سابقا نحن الأمر بإراقة الماء ليس على نحو التعيين وعلى نحو الوجوب وكذا، قلنا لعله لأجل العسر والحرج في الوضوء بالإناءين قد لا يمكنه يعني أنه يتخلص ماذا من نجاسة الثوب أو البدن، لعله كذا. قلنا هو مخير، نحن دائما إلى ذلك قلنا مخير أصلا. هذه صورة، صورة أخرى وهي قلنا لو توضأ بأحد الإناءين ولم يصلي، ماذا؟ لم يصلي، ثم غسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني ثم توضأ بالإناء الثاني، نحن ذهبنا أيضا إلى الصحة وإلى الطهارة خلافا للأخوند رحمه الله. نعم، حيث استصحب النجاسة المتقن المعلوم ولم يستصحب الطهارة، يقول لأن الطهارة لم يتصل زمن اليقين، زمن الشك بزمن اليقين، فلم يصح عنده استصحاب الطهارة فيستصحب النجاسي. على كل حال عنده يعني هذا كذا، نحن قلنا لا استصحاب شيء، وصححنا الوضوء أيضا في هذه الصورة. إلى عندنا صورة، الصورة الثالثة قلنا هذه يعني فيها ما فيها. الصورة الثالثة لو توضأ بأحد الإناءين ولم يغسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني ثم توضأ بالإناء الثاني، قلنا هنا يعني هنا قلنا الوضوء باطل. قلنا اللهم، يعني الجماعة ده بالبطلان شيخنا كلهم تقريبا، اللهم يعني يا الله، اللهم إلا إذا قلنا ماذا؟ أنه يكفي. وهو يعني نظريا نحن ما أفتينا به، لكن نظريا ليس بعيد. قلنا يمكن أن يزيل الخباث والحدث في آن واحد، ماء واحد مع القليل، يزيل فيه ماذا؟ يتوضأ به ويزيل الخباث بناء على أنه هناك خبث. طبعا يأتي به احتياطا. على كل حال يعني الجماعة في هذه الصورة ذهبوا إلى البطلان، أما في الصورتين السابقتين نحن صححنا الوضوء وصححنا الصلاة، ما عندنا مشكلة. إيه؟ الصورة الثانية نعم لم يصحح صحح الأخ رحمه الله. فهذا ذكرناه سابقا إنصافا بالنسبة، فلسنا بحاجة بعد أنه يقول باطل وغير باطل وإلى آخره كما يذكره المصنف رحمه الله. طيب هذا بالنسبة، ترى انتبه عندنا مسألة جدا مهمة ووقتها هنا لا بأس، وهي يعني متفرع على هذه قبل أن ننتقل إلى طهارة الثوب أو البدن بالماء المشتبه به أو الماء النجس، قبل أن ننتقل وهي لو توضأ بالماء النجس سواء كان عالما أنه نجس وعامدا أو ناسيا كان يعلم ثم نسيه أو جاهلا جاهلا، توضأ وصلى على الصور الثلاث، ما الحكم؟ مسألة جدا مهمة، بعضهم قد يصح حتى في حال الجهل، مع أن الوضوء طهارة واقعية، ترى البحث لطيف، وندخل لك المدرك ليش ذهب؟ ماذا قال المصنف؟ المسألة لو توضأ بالماء النجس، نحن قلنا لا يجوز بالمشتبه به بناء على البطلان، يعني في الصورة الثالثة مثلا واقعا إما بالتفصيل نجس أو مشتبه به بناء على القول بالبطلان بالوضوء بالمشتبه به، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا، الحكم في المقام؟ توضأ وصلى، خرج الوقت أم لم يخرج الوقت؟ ماذا يقول الشهيد؟ قال فلو صلى به يعني بالماء النجس أعاد في الوقت وخارج على الأقوى، على الأقوى وخارج وقت أيضا. المصنف ما فصل بين العالم والجاهل والناس، لكن بما أن المسألة مهمة ونحن أحطنا إن شاء الله بأطرافها فنفصلها إن شاء الله غدا ونذكر الأقوال من ذهب إلى ذاك وإلى هذا ثم الأدلة، والحمد لله رب العالمين.